بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، عبد لا يعبد ورسول لا يكذب بل يطاع ويتبع، ولا يعبد الله إلا بما شرع. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، فنستعين بالله تعالى ونواصل درسنا في تفسير الحافظ ابن كثير رحمه الله. موضوع درس اليوم هو تفسير الآيتين من سورة الأحزاب، بدءا من الآية ذات الرقم 9 إلى نهاية الآية ذات الرقم 10، لكن نستهل درسنا بتلاوة مباركة للآيات من الآية ذات الرقم 7 إلى نهاية الآية ذات الرقم 10، 4 آيات يبدأ بتلاوتها أبو الفضل، فعلى بركة الله.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى بن مريم، وأخذنا منهم ميثاقا غليظا ليسأل الصادقين عن صدقهم، وأعد للكافرين عذابا أليما. يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها، وكان الله بما تعملون بصيرا. إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم، وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنونا.
شهد عزيز.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى بن مريم، وأخذنا منهم ميثاقا غليظا ليسأل الصادقين عن صدقهم، وأعد للكافرين عذابا أليما. يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها، وكان الله بما تعملون بصيرا. إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم، وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنونا.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ابن مريم وأخذنا منهم ميثاقا غليظا ليسأل الصادقين عن صدقهم وأعد للكافرين عذابا أليما يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها وكان الله بما تعملون بصيرا إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنونا.
بارك الله فيك. تقدم معنا تفسير الآيتين ذات الرقم 7 وذات الرقم 8، والآن نسأل ما هو الميثاق الغليظ الذي أخذه الله على النبيين ومن أولي العزم؟ ما هو الميثاق؟ ها؟ نعم، العهد، هو العهد. ما هو العهد؟ سويت؟ نعم، هو تبرئ. اسمع يا أخي، الميثاق هو عهد أخذه الله على النبيين وعلى الرسل جميعا أن يقيموا دين الله ويبلغوا رسالته وأن يتعاونوا ويتناصروا ويتفقوا. الآية الثانية ليسأل الصادقين عن صدقهم، المبلغين المؤدين عن الرسل. وفي ختامها تهديد للكفار الذين كذبوا الرسل. يقول ابن كثير: ونحن نشهد أن الرسل قد بلغوا رسالات ربهم. هذا العهد وهذا الميثاق. ونصحوا الأمم وأفصحوا لهم عن الحق المبين الواضح الجلي الذي لا لبس فيه ولا شك ولا امتراء، وإن كذبهم من كذبهم من الجهلة والمعاندين والمارقين والقاسطين، فما جاءت به الرسل هو الحق، ومن خالفهم فهو على الضلال. بقي أن نستعرض ما أورده الحافظ ابن كثير من تفسير للآيتين رقم 9 ورقم 10، بدءا من قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود. يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها وكان الله بما تعملون بصيرا إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنونا. يقول ابن كثير رحمه الله: يقول تعالى مخبرا عن نعمته وفضله وإحسانه إلى عباده المؤمنين في صرفه أعداءهم وهزمه إياهم عام تألبوا عليهم، عام الأحزاب، عام تألبوا عليهم وتحزبوا، وذلك عام الخندق وذلك في شوال سنة 5 من الهجرة على الصحيح المشهور. وقال موسى بن عقبة وغيره كانت في سنة 4، يمكن أن تكون في آخر سنة 4 وفي أول سنة 5، الله أعلم، في شوال. ولهذا قال في شوال، في آخر سنة، في آخر سنة وأول سنة، في شوال سنة 5 من الهجرة على الصحيح المشهور. وكان سبب قدوم الأحزاب أن نفرا من أشراف يهود بني النضير الذين كانوا قد أجلاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم من المدينة إلى خيبر، منهم سلام ابن أبي الحقيق وسلام ابن مشكم وكنانة ابن الربيع، خرجوا إلى مكة واجتمعوا بأشراف قريش وألبوهم على حرب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ووعدوهم من أنفسهم النصر والإعانة فأجابوهم إلى ذلك، ثم خرجوا إلى غطفان فدعوهم فاستجابوا لهم أيضا، وخرجت قريش في أحابيشها. قال ابن الأثير الحابيش هم أحياء القارة، انضموا إلى بني ليث في محاربتهم قريشا، والتحبش التجمع، وقيل حالفوا قريشا تحت جبل يسمى حبشيا فسموا بذلك. نعم، في أحابيشها ومن تابعها، وخرجت قريش في أحابيشها ومن تابعها، وقائدهم أبو سفيان صخر بن حرب، وعلى غطفان عيينة ابن حصن ابن بدر، والجميع قريب من 10,000. فلما سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم بمسيرهم أمر المسلمين بحفر الخندق حول المدينة مما يلي الشرق، وذلك بإشارة سلمان الفارسي، فعمل المسلمون فيه واجتهدوا، ونقل معهم رسول الله صلى الله عليه وسلم التراب وحفر، وكان في حفره ذلك آيات بينات ودلائل واضحات. وجاء المشركون فنزلوا شرقي المدينة قريبا من أحد، ونزلت طائفة منهم في أعالي أراضي المدينة كما قال الله تعالى إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم، وخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن معه من المسلمين وهم نحو 3,000 وقيل 700 مقابل 10,000. اللهم صل وسلم على رسول الله. وأسندوا ظهورهم إلى سلع وهو الجبيل، وأسندوا ظهورهم إلى سلع ووجوههم إلى نحو العدو، والخندق حفير ليس فيه ماء بينهم وبينهم يحجب الرجالة والخيالة أن تصل إليهم، وجعل النساء والذراري في آطام المدينة. قال الآطام جمع أطم وهو البناء المرتفع. وكانت بنو قريظة وهم طائفة من اليهود وكانت بنو قريظة وهم طائفة من اليهود لهم حصن شرقي المدينة، معروف الآن قريظة حصن قريظة، ولهم عهد من النبي صلى الله عليه وسلم وذمة، وهم قريب من 800 مقاتل. فذهب إليهم حيي ابن أخطب ابن أخطب النظري، يعني من بني النضر الذين يعني من أشراف اليهود وأجلاهم النبي صلى الله عليه وسلم إلى خيبر. قال فذهب إليهم حيي ابن أخطب النظري فلم يزل بهم حتى نقضوا العهد، ومالأوا الأحزاب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فعظم الخطب واشتد الأمر وضاق الحال، كما قال الله تعالى: هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. ومكثوا محاصرين للنبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه قريبا من شهر، إلا أنهم لا يصلون إليهم ولم يقع بينهم قتال، إلا أن عمرو ابن عبد ود العامري، وكان من الفرسان الشجعان المشهورين في الجاهلية، ركب ومعه فوارس، فاقتحموا الخندق وخلصوا إلى ناحية المسلمين، وندب رسول الله صلى الله عليه وسلم خيل المسلمين إليه فلم يبرز إليه أحد، فأمر عليا فخرج إليه فتجاول ساعة ثم قتله علي رضي الله عنه، فكانت علامة على النصر. ثم أرسل الله عز وجل على الأحزاب ريحا شديدة الهبوب قوية حتى لم تبق لهم خيمة ولا شيء ولا توقد لهم نار، حتى لم تبق لهم خيمة ولا شيء ولا توقد لهم نار، ولم يقر لهم قرار حتى ارتحلوا خائبين خاسرين، كما قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها وكان الله بما تعملون بصيرا. قال مجاهد عن الريح هذه التي أرسلها الله وهي الصبا، ويؤيده الحديث الآخر: نصرت بالصبا وأهلكت عاد بالدبور. وقال ابن جرير: حدثني محمد بن المثنى، حدثنا عبد الأعلى، حدثنا داود عن عكرمة قال: قالت الجنوب للشمال ليلة الأحزاب: انطلقي ننصر رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقالت الشمال: إن الحرة لا تسري بالليل. قال: فكانت الريح التي أرسلت عليهم الصبا. ورواه ابن أبي حاتم عن أبي سعيد الأشج عن حفص بن غياث عن داود عن عكرمة عن ابن عباس فذكره. وقال ابن جرير أيضا: حدثنا يونس، حدثنا ابن وهب، حدثني عبيد الله ابن عمر عن نافع عن عبد الله بن عمر قال: أرسلني خالي عبد الله ابن مضعون ليلة الخندق في برد شديد وريح إلى المدينة، فقال: ائتنا بطعام ولحاف. قال: فاستأذنت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأذن لي، وقال: من أتيت من أصحابي فمرهم يرجعوا. قال: فذهبت والريح تسفي كل شيء، فجعلت لا ألقى أحدا إلا أمرته بالرجوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم. قال: فما يلوي أحد منهم عنقه. قال: وكان معي ترس لي، فكانت الريح تضربه علي. قال: وكان فيه حديد. قال: فضربته الريح حتى وقع بعض ذلك الحديد على كفي فأنفذها إلى الأرض. وقوله: وجنودا لم تروها، وهم الملائكة، زلزلتهم وألقت في قلوبهم الرعب والخوف، فكان رئيس كل قبيلة يقول: يا بني فلان إلي، فيجتمعون إليه فيقول النجاء النجاء لما ألقى الله تعالى في قلوبهم الرعب. وقال محمد بن إسحاق أي نعم فكان رئيس كل قبيلة يقول يا بني فلان إلي فيجتمعون إليه فيقول النجاء النجاء لما ألقى الله تعالى في قلوبهم من الرعب. وقال محمد بن إسحاق عن يزيد بن زياد عن محمد بن كعب القرظي قال فتى من أهل الكوفة لحذيفة بن اليمان يا أبا عبد الله رأيتم رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحبتموه؟ قال نعم يا ابن أخي. قال وكيف كنتم تصنعون؟ قال والله لقد كنا نجهد. قال الفتى والله لو أدركناه ما تركناه يمشي على الأرض ولحملناه على أعناقنا. فقال حذيفة يا ابن أخي والله لو رأيتنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بالخندق وصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم هويا من الليل ثم التفت فقال من رجل يقوم فينظر لنا ما فعل القوم. يشرط له النبي أو يشرط له النبي صلى الله عليه وسلم أنه يرجع. من رجل يقوم فينظر لنا ما فعل القوم أدخله الله الجنة. قال يشرط له النبي صلى الله عليه وسلم أنه يرجع. قال فما قام رجل ثم صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم هويا من الليل ثم التفت إلينا فقال مثله فما قام منا رجل. ثم صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم هويا من الليل ثم التفت إلينا فقال من رجل يقوم فينظر لنا ما فعل القوم ثم يرجع. يشرط له رسول الله صلى الله عليه وسلم الرجعة. أسأل الله أن يكون رفيقي في الجنة. فما قام رجل من القوم من شدة الخوف وشدة الجوع وشدة البرد. فلما لم يقم أحد دعاني رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يكن لي بد من القيام حين دعاني. فقال يا حذيفة اذهب فادخل في القوم فانظر ما يفعلون ولا تحدثن شيئا حتى تأتينا. قال فذهبت فدخلت في القوم والريح وجنود الله عز وجل تفعل بهم ما تفعل لا تقر لهم قدرا ولا نارا ولا بناء. فقام أبو سفيان فقال يا معشر قريش لينظر امرؤ من جليسه. قال حذيفة فأخذت بيد الرجل الذي إلى جنبي فقلت من أنت؟ فقال أنا فلان بن فلان. ثم قال أبو سفيان يا معشر قريش إنكم والله ما أصبحتم بدار مقام لقد هلك الكراع والخف وأخلفتنا بنو قريظة وبلغنا عنهم الذي نكره ولقينا من هذه الريح الذي ترون والله ما تطمئن لنا قدر ولا تقوم لنا نار ولا يستمسك لنا بناء فارتحلوا فإني مرتحل. ثم قام إلى جمله وهو معقول فجلس عليه ثم ضربه فوثب به على ثلاث فما أطلق عقاله إلا وهو قائم. ولولا عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلي ألا تحدث شيئا حتى تأتينا ثم شئت لقتلته بسهم. قال حذيفة: فرجعت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو قائم يصلي في مرت لبعض نسائه مرحل، فلما رآني أدخلني بين رجليه وطرح علي طرف المرت ثم ركع وسجد وإني لفيه، يعني لعله وجده، يعني وجده يعني قد نعم قد برد من شدة البرد. أدخلني بين رجليه وطرح علي طرف المرط ليدفع، ثم ركع وسجد وإني لفيه، لفي طرف المرط. فلما سلم أخبرته الخبر، وسمعت غطفان بما فعلت قريش فانشمروا راجعين إلى بلادهم. وقد رواه مسلم في صحيح من حديث الأعمش عن إبراهيم التيمي عن أبيه قال: كنا عند حذيفة ابن اليمان رضي الله عنه فقال له رجل: لو أدركت رسول الله صلى الله عليه وسلم قاتلت معه وأبليت. فقال له حذيفة: أنت كنت تفعل ذلك؟ لقد رأيتنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة الأحزاب في ليلة ذات ريح شديدة وقر، في ليلة شديدة وقر. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا رجل يأتي بخبر القوم يكون معي يوم القيامة؟ فلم يجبه منا أحد. ثم الثانية ثم الثالثة مثله. ثم قال: يا حذيفة قم فأتنا بخبر من القوم. فلم أجد بدا إذ دعاني باسمي أن أقوم. فقال: أتني بخبر القوم ولا تذعرهم علي. قال: فمضيت كأنما أمشي في حمام حتى أتيتهم، يعني من شدة الخوف، كأنما أمشي في حمام يجد حرا. فإذا أبو سفيان يصلى ظهره بالنار، فوضعت سهما في كبد قوسي وأردت أن أرميه، يعني يستدفى أبو سفيان ويصلى ظهره بالنار، يستدبر النار ليدفع، يصلى ظهره بالنار. فوضعت سهما في كبد قوسي وأردت أن أرميه، ثم ذكرت قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تذعرهم علي، ولو رميته لأصبته. قال: فراجعت كأنما أمشي في حمام، فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم أصابني البرد حين فرغت وقررت. فأخبرت رسول الله صلى الله عليه وسلم وألبسني من فضل عباءة كانت عليه يصلي فيها، فلم أزل نائما حتى الصبح. فلما أن أصبحت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قم يا نومان. اللهم صل وسلم على رسول الله. النومان كثير النوم. قال الذعر الفزع الشديد. قال: لا تذعرهم علي، يريد لا تعلمهم بنفسك، وامشي في خفية لئلا ينفروا منك ويقبلوا علي. اللهم صل وسلم. القر أو القر هو البرد. قال: ورواه يونس بن بكير عن هشام بن سعد عن زيد بن أسلم أن رجلا قال لحذيفة رضي الله عنه: نشكو إلى الله صحبتكم لرسول الله صلى الله عليه وسلم، إنكم أدركتموه ولم ندركه، ورأيتموه ولم نره. فقال حذيفة: ونحن نشكو إلى الله إيمانكم به ولم تروه، والله لا تدري يا ابن أخي لو أدركته كيف كنت تكون. لقد رأيتنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة الخندق في ليلة باردة مطيرة، ثم ذكر نحو ما تقدم مطولا. يعني هؤلاء وهم أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم تثاقلوا، أي فكيف بمن يتمنى رؤيته وهم في الخلف أو في متأخرين، ربما أنهم لو أدركوه أو رأوه نعم لفتنوا، لا حول ولا قوة إلا بالله. قال: وروى بلال بن يحيى العبسي عن حذيفة نحو ذلك أيضا. وقد أخرج الحاكم والبيهقي في الدلائل من حديث عكرمة بن عمار عن محمد بن عبد الله الدؤلي عن عبد الله عن عبد العزيز بن أخي حذيفة قال: ذكر حذيفة مشاهدهم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال جلساؤه: أما والله لو شهدنا ذلك لكنا فعلنا وفعلنا. الله المستعان. هذه عادة بعض الناس، يعني في العافية أو في نعم ينتخي ويعني يتمنى أو يقول أني أفعل وأفعل، لكن إذا حصلت الحقيقة الله المستعان. قال: ما والله لو شهدنا ذلك لكنا فعلنا وفعلنا. فقال حذيفة: لا تمنوا ذلك، لقد رأيتنا ليلة الأحزاب ونحن صافون قعود، أبو سفيان ومن معه من الأحزاب فوقنا، وقريضة اليهود أسفل منا، نخافهم على ذرارينا، وما أتت علينا ليلة قط أشد ظلمة ولا أشد ريحا في أصوات ريحها أمثال الصواعق، وهي ظلمة ما يرى أحدنا أصبعا. فجعل المنافقون يستأذنون النبي صلى الله عليه وسلم ويقولون: إن بيوتنا عورة وما هي بعورة، فما يستأذنه أحد منهم إلا أذن له، ويأذن لهم فيتسللون، ونحن 300 ونحو ذلك إذ استقبلنا رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا رجلا حتى أتى علي وما علي جنة من العدو ولا من البرد إلا مرط لامرأتي لا يجاوز ركبتي. قال: فأتاني صلى الله عليه وسلم وأنا جاث على ركبتي، فقال: من هذا؟ فقلت: حذيفة. قال حذيفة: فتقاصرت بالأرض. فقلت: بلى يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، كراهية أن أقوم. قال: قم. فقمت. فقال: إنه كائن في القوم خبر، فأتني بخبر القوم. اللهم صل وسلم. قال: وأنا من أشد الناس فزعا وأشدهم قرا. قال: فخرجت فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم احفظه من بين يديه ومن خلفه وعن يمينه وعن شماله ومن فوقه ومن تحته. قال: فوالله ما خلق الله فزعا ولا قرا في جوفي إلا خرج من جوفي، فما أجد فيه شيئا. قال: فلما وليت قال: يا حذيفة، لا تحدثن في القوم شيئا حتى تأتيني. قال: فخرجت حتى إذا دنوت من عسكر القوم نظرت في ضوء نار لهم توقد، وإذا رجل أدهم ضخم يقول بيده على النار ويمسح خاصرته، يعني يدفئ يده على النار ويمسح خاصرته لتدفئ، ويقول: الرحيل الرحيل، ولم أكن أعرف أبا سفيان قبل ذلك، فانتزعت سهما من كنانتي أبيض الريش فأضعه في كبد قوسي لأرميه به في ضوء النار. فذكرت قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تحدثن فيهم شيئا حتى تأتيني. فأمسكت ورددت سهمي إلى كنانتي، ثم إني شجعت نفسي حتى دخلت العسكر، فإذا أدنى الناس مني بنو عامر يقولون: يا آل عامر الرحيل الرحيل لا مقام لكم. وإذا الريح في عسكرهم ما تجاوز عسكرهم شبرا، فوالله إني لا أسمع صوت الحجارة في رحالهم. وفرستهم الريح تضربهم بها، ثم خرجت نحو النبي صلى الله عليه وسلم. فلما انتصفت في الطريق أو نحو من ذلك، إذا أنا بنحو من 20 فارسا أو نحو ذلك معتمين، فقالوا أخبر صاحبك أن الله تعالى كفاه القوم. فرجعت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو مشتمل في شملة يصلي، فوالله ما عدا أن رجعت راجعني القر يعني البر، وجعلت أقرقف، فأومأ إلي رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده وهو يصلي، فدنوت منه فأسبل علي شملته. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا حزبه أمر صلى. فأخبرته خبر القوم، وأخبرته أني تركتهم يترحلون، وأنزل الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها وكان الله بما تعملون بصيرا. وأخرج أبو داود في سننه منه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا حزبه أمر من حديث عكرمة ابن عمار به، يعني إذا حزبه أمر فزع إلى الصلاة. وقوله إذ جاءوكم من فوقكم أي الأحزاب ومن أسفل منكم، تقدم عن حذيفة أنهم بنو قريظة. وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر أي من شدة الخوف والفزع، وتظنون بالله الظنون. لا إله إلا الله. قال ابن جرير ظن بعض من كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الدائرة على المؤمنين وأن الله سيفعل ذلك. وقال محمد بن إسحاق في قوله وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنون، ظن المؤمنون كل ظن ونجم النفاق، حتى قال معتب ابن بشير أخو بني عمرو بن عوف كان محمد يعدنا أن نأكل كنوز كسرى وقيصر وأحدنا لا يقدر على أن يذهب إلى الغائط، إن شاء الله العفو والعافية. وقال الحسن في قوله وتظنون بالله الظنون ظنون مختلفة، ظن المنافقون أن محمدا وأصحابه سيستأصلون، وأيقن المؤمنون أن ما وعد الله ورسوله حق وأنه سيظهره على الدين كله ولو كره المشركون. وقال ابن أبي حاتم حدثنا أحمد بن عصام الأنصاري حدثنا أبو عامر، ثم تحول الحديث إلى سند آخر، قال وحدثنا أبي، القائل ابن أبي حاتم، حدثنا أبو عامر العقدي حدثنا الزبير يعني ابن عبد الله مولى عثمان بن عفان عن ربيح ابن عبد الرحمن ابن أبي سعيد عن أبيه عن أبي سعيد قال قلنا يوم الخندق يا رسول الله هل من شيء نقول فقد بلغت القلوب الحناجر؟ قال صلى الله عليه وسلم نعم، قولوا اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا. قال فضرب وجوه أعدائه بالريح فهزمهم بالريح، هزمهم الله سبحانه وتعالى. قال فضرب وجوه أعدائه بالريح فهزمهم بالريح. وكذا رواه الإمام أحمد بن حنبل عن أبي عامر العقدي. اللهم استر عوراتنا وامن روعاتنا، واحفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا، ونعوذ بعظمتك أن نغتال من تحتنا، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. صلى رجل الفجر مع الجماعة في المسجد، ثم خرج إلى المقبرة يعني يشيع الجنازة، ثم رجع إلى المسجد وجلس حتى إشراق الشمس، فهل يشمله حديث من صلى وجلس في مجلسه يعني يذكر الله الحديث؟ هذا خرج في أمر مشروع يشيع الجنازة، وليس بنيته أن يغادر المسجد، بنيته أن يرجع، فإذا بلغ ذلك أرجو أن يشمله إن شاء الله الحديث، لأنه حينما خرج لم يخرج بنية مفارقة المسجد. إذا اعتبرت من يسب الصحابة كفارا فهل في هذا جناية عليهم؟ إذا اعتبرت، أظن يقول إذا اعتبرت يعني هو، من يسب الصحابة كفارا فهل في هذا جناية عليهم؟ الذي يسب الصحابة لأنهم صحابة لا شك أن هذا والعياذ بالله يعني كأنه يقول أشد من مقولة اليهود والنصارى. قيل لليهود من خير أهل ملتكم؟ قالوا أصحاب موسى. وقيل للنصارى من خير أهل ملتكم؟ قالوا حواري عيسى. وقيل لهؤلاء السبابة من شر أهل ملتكم؟ قالوا أصحاب محمد اللهم صل وسلم. فهم في هذا أخبث يعني جرم من اليهود والنصارى، نسأل الله العفو والعافية. واليهود والنصارى لا يشكوا في كفرهم ما داموا يهودا ونصارى إلا أن يتوبوا قبل الموت. هل الأولى في صلاة الجنازة أن يكون الإمام هو إمام المسجد أو يكون أحد أقارب الميت؟ لا، هو إمام المسجد العام، إيه نعم، هو الذي، ويكون أقارب الميت قريبا منه. ما الأخطاء التي توجب الفدية والكفارة والدم في العمرة؟ محظورات الإحرام كلها، محظورات الإحرام إذا كان محرما فأمور محظورة ينبغي أن يتجنبها، أولا يتجرد من المخيط والمحيط، ثم يعني لا يقتل صيدا بريا، ولا يتناول طيب على بدنه، وهكذا حتى يقضي عمرته. وهناك يعني أخطاء تتصل بالإحرام أو بالحرم، وكل ذلك يعني مرتب عليه فداء أو جزاء، يعني لأن الدماء أربعة أنواع: دم هدي هذا نسك، أو دم جزاء وهذا جزاء لمن ارتكب مثلا قطع شجر في الحرم، أو قتل صيد في البر أو نحو ذلك، ودم جبران إذا ترك شيئا من نسكه الواجب أمرا واجبا من واجبات النسك أحرم بعد الميقات، تجاوز الميقات وأحرم من بعده، فهذا عليه فدية دم جبران، أو فدية أذى إذا كان متأذيا مثلا فيلبس سروال قصير أو يلبس شيء، أو متأذيا من رأسه به فيغطيه أو من برد أو نحو ذلك، فيفدي فدية أذى مخير بين ثلاثة أشياء: ما أن يذبح شاة، أو يطعم ستة مساكين، أو يصوم ثلاثة أيام. ما تعلق من هذه الفداء من هذه الدماء بالإحرام أو الحرم فمحله الحرم ومساكين الحرم، وما عدا ذلك نعم في أي مكان مثل الصيام أو، لكن ما تعلق بالإحرام أو الحرم من إطعام المساكين أو يعني إراقة الدماء فمحله الحرم. يقول هل المسجد النبوي يأخذ حكم المسجد الحرام في جواز المرور أمام المصلي؟ من قال لك أنه يجوز المرور أمام المصلي في المسجد الحرام؟ ما هو الدليل على هذا؟ لكن يقال للضرورة، إذا أراد الشخص أن يقضي الطواف ووجد من يصلي وحال بينه وبين البيت، فهذا يعني للضرورة له أن يتجاوز إلى البيت، خاصة إذا لم يجعل له سترة. أما إذا جعل له سترة في المسجد الحرام أو في المسجد النبوي وله مساق، يعني له مساق غير هذا، فلا فيحرم أن يمر بين يدي المصلي سواء كان في المسجد النبوي أو في المسجد الحرام. والله أعلم. متى إلى متى؟ في بعض المساجد يقوم المصلون بالتسبيح بين كل ركعتين في صلاة التراويح بصوت جماعي، فما العمل؟ هذا بدعة يا أخي، هل نصلي معهم أم نذهب إلى مسجد آخر لا يكون فيه هذا العمل؟ إذا وجدت مسجد آخر لا يكون فيه هذا العمل فلا بأس، حتى يعني يقفر هذا المسجد الذي تعمل فيه البدع، إلا إذا أمكن تنصحونهم وتغيرون فنعم من غير فتنة. كنت أعصي الله إيش بإحدى الكبائر وتبت إلى الله، ثم بعد فترة غلبتني نفسي وارتكبت نفس الكبيرة وتبت فترة وفعلتها مرة أخرى والآن أنا تائب، فهل علي كفارة؟ على كل حال من تاب إلى الله تاب الله عليه. إذا تبت توبة نصوحا وكانت آخر أعمالك تاب الله عليك، توبة تجب ما قبلها. نسأل الله الثبات على الحق وعلى ما يرضيه. آمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.